يسرني أصدقائي المستمعين أن ألتقي بكم من جديد لنتدارس سوياً كلمة الله كما جاءت في الإنجيل بحسب متى. أرجو أن نقضي معاً وقتاً نافعاً لمجد الله. انتهينا المرة الماضية من التأمل بأمثال الملكوت الغامضة كما وردت في الإصحاح 13 من إنجيل متى، والتي تكشف لنا عن حالة الملكوت في الوقت الحالي، أي في الحقبة ما بين آلام المسيح وتمجده. بعد ذلك توجه الرب إلى موطنه الناصرة. لما بهتوا من تعليمه وأعمال القوة التي كان يصنعها إثباتا لتعليمه، تحركوا حسدا وأخذوا يستهينون به. كانوا في حيرة من أمرهم ولم يدركوا من كان، واستهانوا به لأنهم لم يريدوا البر ولا النور السماوي. سنتأمل اليوم بنعمة الرب في الإصحاح 14 من متى. حركة رفض المسيح كملك والصراع مع القادة ورؤساء الدين تستمر. يكشف هذا الإصحاح عن الأحداث المتجهة نحو أزمة محققة. يذبح المعمدان لئلا يحنث هيرودس بقسمه، وهكذا ينسحب يسوع من المنطقة لئلا يدع يد هيرودس الشرير تعمل، لأن ساعته لم تكن قد حانت بعد. نجد هنا معجزة إشباع 5000، والتي تعتبر من أهم المعجزات لكثرة ذكرها في الأناجيل، وهي المعجزة الوحيدة التي يسجلها كل البشيرين بلا استثناء. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الأصحاح 14 ابتداء من العدد الأول وحتى 12.
في ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع خبر يسوع، فقال لغلمانه: هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل أن تكون لك. ولما أراد أن يقتله خاف من الشعب، لأنه كان عندهم مثل نبي. ثم لما صار مولد هيرودس، رقصت ابنة هيرودية في الوسط فسرت هيرودس. من ثم وعد بقسم أنه مهما طلبت يعطيها، فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت: أعطني ها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فاغتم الملك، ولكن من أجل الأقسام والمتكئين معه أمر أن يعطى. فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن، فأحضر رأسه على طبق ودفع إلى الصبية، فجاءت به إلى أمها، فتقدم تلاميذه ورفعوا الجسد ودفنوه، ثم أتوا وأخبروا يسوع.
هذا هو يوحنا المعمدان، قد قام من الأموات، ولذلك تعمل به القوات. يبدو الأمر في عداد الخرافات، أليس كذلك؟ ولكن الأمر يا صديقي ليس من خرافات الكتاب المقدس أو يسوع أو التلاميذ أو حتى من خرافات المسيحية. كانت خرافات هيرودس والناس الجهلاء في ذلك الوقت. ألا تجد الناس اليوم في مجتمعاتنا يتبعون نفس الخرافات؟ تراهم ينكبون على قراءة الأبراج السخيفة والفتح بأوراق اللعب والفنجان وما إلى ذلك، ناهيك عن الديانات الشرقية التي أخذت تؤثر على الحضارة المعاصرة وتغزو العالم بما يعرف بحركة العصر الجديد. الجنس البشري يتغذى على الخرافات يا صديقي، وفي اللحظة التي نبتعد فيها عن كلمة الله نصبح حتما من أصحاب الخرافات. حتى أولئك الذين يسمون أنفسهم ملحدين تراهم يركضون وراء الوثنية والمذاهب المتعددة، وقد تتعجب كيف أن أشخاصا مثقفين يتبعون مثل هذا الضلال. لم يخفى شخص المسيح وخدمته عن ناظري الملك المعتلي العرش. كان هيرودس عضوا في عائلة من اللصوص والأشرار. الآيات 7 الأولى من هذا الإصحاح عبارة عن لمحة سريعة لما سبق. عندما سمع هيرودس عن كرازة يسوع امتلأ بالخوف والشك. لقد قتل المعمدان الذي ربطه بيسوع. اعتقد هيرودس أن المعمدان قام من الأموات وتحول خوفه إلى رعب. كان هذا الملك شريرا سكيرا فاسدا وقاتلا. استعذب دماء المعمدان وكان مستعدا أن يقتل يسوع المسيح. والآيات التي تلي عبارة عن سرد لأحداث سابقة تصف الظروف التي أحاطت بموت يوحنا المعمدان، فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيليبوس أخيه. سجن هيرودس المعمدان من أجل هيرودية التي كان تأثيرها ساحرا عليه. كان يفعل كل شيء لكسب رضا الآخرين، لأن يوحنا كان يقول له لا يحل أن تكون لك. تكلم المعمدان عن شر هيرودس وإباحيته، ونرى هيرودس هنا يخاف من الجموع. وعندما سر من رقص الصبية عرض عليها أن تطلب ما تشاء تقديرا بها، توقع أن تطلب شيئا ماديا ومعقولا أيضا. فهي إذ كانت قد تلقنت من أمها قالت أعطنيها هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. يا له من طلب قاس من تلك الشريرة، كانت تريد أن تنتقم من يوحنا لأنه كان يقاوم فعلتها مع هيرودس أخي زوجها. وماذا عمل هيرودس؟ خاف أن يخيب ظن ضيوفه به إذا ما أخلف وعده، فأرسل وقطع رأس يوحنا في السجن. وما حصل يا صديقي يكشف عن طبيعة المجتمع في ذلك الوقت. طالب تلاميذ يوحنا بجسده ودفنوه بكل محبة، ثم أتوا وأخبروا يسوع. وهكذا ينسحب الرب يسوع من المنطقة لئلا يقوم هيرودس لخوفه من ارتكاب حماقة ما. لم يكن الرب يخاف من هيرودس، لكنه عمل ذلك لأن ساعته لم تحن بعد.
نواصل القراءة من العدد 13 وحتى 21 من الأصحاح 14.
فلما سمع يسوع انصرف من هناك في سفينة إلى موضع خلاء منفردا، فسمع الجموع وتبعوه مشاة من المدن. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له ليس عندنا هاهنا إلا 5 أرغفة وسمكتان. فقال ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد.
عبر الرب بحر الجليل بالقارب، ولكن الجموع لم تتركه، فمشت حوالي الشاطئ وقابلته في الجانب الآخر من البحيرة. هذا يدل كم كان الرب محبوبا من الجميع. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. لاحظ مرة أخرى أنهم أحضروا مرضاهم إليه، ولربما شفى في ذلك اليوم الآلاف منهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. نرى التلاميذ هنا يقدمون النصح للمسيح بأن يصرف الجموع إلى القرى. إشباع 5000 هي المعجزة الوحيدة التي سجلها البشيرون الأربعة في الأناجيل الأربعة، وهذا ما يعطيها أهمية فائقة، فهي تدل على أن كنوز الله وافرة ويده سخية، فالامتناع عن العطاء لا يزيده غنى، والعطاء بسخاء لا يجعله فقيرا. بدا الأمر وكأن التلاميذ قد نصبوا أنفسهم في مجلس إدارة ليشيروا على المسيح بما يفعل. لقد قاسوا حاجة الجموع على الوسائط القليلة الموجودة بين أيديهم. أما المسيح فقد قال لهم لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. ويا لها من وصية مستحيلة. فقالوا له ليس عندنا هاهنا إلا 5 أرغفة وسمكتان. كثيرا ما تعكس الأرغفة 5 والسمكتان حالة الكنيسة اليوم. الناس يريدون أن يصرفوا الجموع ليسددوا حاجاتهم بأنفسهم بحجة وجود طرق أخرى طبيعية لذلك. ولكن يا صديقي، المفروض أن لدينا الخبز الحقيقي الروحي حتى ولو كان فقط 5 أرغفة. ما ينقصنا هو قوة الرب يسوع المسيح، وإلا لما صرفنا الجموع. علينا أن نثق أن الحلول لمشاكل البشرية اليوم هي عند الله لا سواه. فقال: ائتوني بها إلى هنا. مجدا لله. إنه الرب يا صديقي، وهو يقول لك اليوم: ائتني بما عندك إلى هنا. ليس ما نملك هو ما يهم، بل ما لا نملك. فالسؤال هو: هل أنا مستعد أن أقدم ما عندي وأدعه يقود المسيرة؟ لا تظن أخي الكريم أن هذا الولد كان يمتلك 5 أرغفة من الحجم العائلي الكبير. كان يمتلك ما يكفيه لتناول طعام الغذاء. 5 أرغفة وسمكتان، والرب قال: ائتوني بها إلى هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب. ويقول لنا مرقس في إنجيله أن الرب جعل الجموع تتكئ ضمن مجموعات من 150. ولو نظرت من الجهة المقابلة للتلة لوجدت المنظر رائعا. جموع كثيرة بألوان مختلفة متجمعة في صفوف. كان الرب يعمل بترتيب ونظام فائقين. ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع. التلاميذ الذين كانوا يشيرون على المسيح وكأنهم مجلس إدارة أصبحوا الآن يقدمون الطعام للجموع ويخدمونهم. وهذه هي مهمة خدام الرب اليوم، إطعام الجموع. كثيرون في الكنائس نجدهم يحبون تقديم المشورة والتعليمات، وقلائل هم الذين يبتغون العمل نفسه. الكل يريد أن يكون مسؤولا ورئيسا وقائدا. ولكن ما تحتاجه الكنيسة هو أن تقدم خبز الحياة، كلمة الله. هذا هو عملنا الرئيسي. فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا ما فضل من الكسر 12 قفة مملوءة. شبع الجميع، إذ لا يوافق مشيئة الله أن أحدا يتكئ على مائدته ويقوم جائعا. مجدا لله. كنت أعتقد أن 12 قفة كانت تحتوي على الفضلات أو قطع الخبز التي تم تناول نصفها وترك النصف الآخر، ولكن نفهم من النص أنها كانت تحتوي على طعام لم يلمسه أحد بعد. من الصعب علينا نحن الذين نعيش في قلب الأسواق والسوبر ماركت أن نفهم بأن أكثر من نصف العالم قد ناموا البارحة بلا طعام. كثيرون في ذلك اليوم لم يعرفوا ماذا يعني أن يتناول المرء وجبة كاملة، ولكن ما فضل عن المعجزة دل على أن الجميع أكلوا كفايتهم وشبعوا. والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. كانوا 5000 من الرجال عدا النساء والأطفال. ولو أضفنا امرأة واحدة وطفلا واحدا لكل رجل لأصبح العدد يقارب 15000 من الناس في ذلك اليوم المميز. صديقي، المسيح الآن في السماء مستعد أن يهبنا كل بركة، ولا تزال سماؤه سخية العطاء، وأرضنا هذه ليست سوى موضع خلاء، ولكن الفقر والسخاء متناسبان، فإذا علينا أن نرفع النظر نحو السماء. بعد إطعام الجموع صرف يسوع تلاميذه إلى الضفة الأخرى من بحيرة طبرية، أما هو فمضى ليصلي.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 14 ابتداء من العدد 22.
وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع، وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده، وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر، فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين: إنه خيال، ومن الخوف صرخوا. فللوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى الريح شديدة خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما دخلا السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جني سارت، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك الكرة المحيطة، وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء.
للوقت كلمة تدل على السرعة وتقدم الحركة فورا، ومتى لا يعطينا سبب صرف المسيح للجموع والتلاميذ وانفراده للصلاة، ولكننا نجده في إنجيل يوحنا. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا، انصرف أيضا إلى الجبل وحده. قد يظهر غريبا أن يحذف متى هذا المقطع الهام، لسيما وأنه يقدم المسيح كملك، ولكن هذا يدل أن يسوع ملك دون الحاجة إلى انتخابه من قبل الناس، فهو ملك باستحقاقه الشخصي قلبا وقالبا، باللقب وبالحق. كان الرب يسوع في موضع الصلاة في الجبل، والتلاميذ في الأسفل في قلب البحر وسط عاصفة مريرة تتقاذف الأمواج فيها سفينتهم. وهذه صورة لحالنا اليوم، إذ أن يسوع عند الآب فوق، ونحن هنا في بحر العالم الهائج المائج. والآن إلى الآية الرائعة التالية: وفي الهزيع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. الهزيع الرابع هو من الساعة الثالثة صباحا وحتى بزوغ النهار، وأعتقد أن هذا هو الوقت من النهار الذي سيأتي فيه المسيح لاختطاف المؤمنين، فهو كوكب الصبح المنير لكنيسته، وسيأتي ليأخذها من هذا العالم. لا نعرف يوم مجيئه متى يكون، ولكننا نعرف أنه قد يأتي في الهزيع الرابع من الليل. الرب يسوع فوق على الجبل وينظر ليرى تلاميذه في الأسفل وسط العاصفة يتمرمرون، فينزل إليهم في الهزيع الرابع من الليل. وماذا كانت ردة فعلهم؟ ظنوه شبحا. فورا أخذ الرب يبعث الطمأنينة في قلوبهم وأكد لهم أنه ليس شبحا، فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. قد نلوم بطرس على طلبه هذا، ولكن كما قال أحدهم: توقع أمورا عظيمة من الله، وهذا ما عمله بطرس. أخاف أن الكثيرين منا يقنعون بالقليل القليل من يد الله. لاحظ أن الرب لم يوبخ بطرس أبدا، فقال: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. لم يفشل بطرس، لكنه عمل عملا كبيرا إذ مشى على المياه، طلب طلبا هائلا من الله. ولا عجب أن الرب استخدمه بشكل ملفت فيما بعد، واختاره ليلقي العظة يوم الخمسين. ولكن لما رأى الريح شديد خاف، وإذ ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. حول بطرس عينيه عن الرب بينما كان يمشي على المياه، وعندما أوشك على الغرق صلى أقصر صلاة في الكتاب: يا رب نجني. صلى بشكل مركز من صميم قلبه وفي لب الموضوع، ولو أنه لم يفعل ذلك لنزل إلى أعماق البحر غريقا. هكذا يجب أن تكون صلاتنا، مركزة ومحددة وفي محلها. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ إذن كانت مشكلة بطرس أنه حول عينيه عن المسيح ونظر إلى هول الأمواج. واليوم بينما نسير نحن في عالم تتخبط فيه الأمواج، نحتاج أن نثبت أنظارنا على المسيح. أنجز الرب هذه المعجزة لخاصته ليقوي إيمانهم وليعبدوه ويسجدوا له ويتحققوا من أنه فعلا ابن الله. بعد العاصفة استمر في تسديد احتياجات الجموع وشفى الآلاف منهم، وليس فقط ما سجلته لنا الأناجيل.
وسأتوقف عند هذا الحد لأن الوقت أدركنا. إلى اللقاء المقبل، أستودعك لعناية إلهنا العظيم.